أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ربط مسألة اجتماع الأمر والنهي بمسألة أن الأوامر أو الأحكام متعلقة بالطبائع أو بالأفراد في البيت. قلنا نحن عندنا ثلاث ملكات للجواز. الأول أن الاختلاف بين الأمر والنهي بأن الأمر متعلق بالطبيعة والنهي بالحص. الثاني كفاية تعدد العناوين باعتبار أنه التكاليف طرهم متعلقة بالعناوين وما دخلش معه، وإذا تعدد العنوان هذا المقدار كافي حينئذ في البين لجواز الاجتماع. والملاك الثالث أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المحل. بالنسبة لتعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد في البين، هذا إلى أحد تفسيرات أربعة كما تقدم. مضى معنا التفسير الأول والثاني، أن الأوامر حينئذ هي متعلقة بالطبيعة السارية في المصادق بيد الأفراد، أو الطبيعة بما هي هي هذه حينئذ متعلقة بالطبيعة في الفعل. وإذا قلنا على هذا التفسير، أي من الملكات الثلاثة بتم أو ما بتم فيها؟ التفسير الآخر أنه لا، ابتداء تعلق بالأفراد في قلبه واضح، وذاك متعلق بالطبيعة، لا مش بما هي هي، ولا هناك الطبيعة ما هي ثانية في الأفراد، وإنما بذات الطبيعة أو بالأفراد مباشرة. يعني حينئذ يتواضع التكليف الحكم الشرعي يتعلق بالفرد. تقدم إذا تذكروا في مستهل بحث اجتماع الأمر والنهي أن الخارج لا يكون هو حينئذ متعلق التكليف في طبعا، بل هو منشأ الامتثال في قلبه. التكليف قبل وجوده حينئذ صح يطلب وجوده فيه، لأنه كيف بدنا نجمع بين العاصي والمطيع في البين والحال، أنه هذا كله لا يكون إلا إذا فرضنا أنه متعلق بعناوين، غايته أن هذه العناوين لم تؤخذ بما هي بقيد وجودها الذهني، ولا العناوين الفانية في المصادق بحيث أخذ العنوان مجرد آلة وقنطرة الوصول إلى المصادق والوجودات الخارجية، وإنما العناوين المنظورة بنظارة الحمل الأولي والملحوظة بنظارة الحمل الأولي، وأسهم فيما تقدم بالمقصود بذلك وشرح فيني ذلك، يعني بمقدار ما تحكي هذه العناوين من خارج في البحث. بقي لدينا حينئذ تفسيران. التفسير الثالث وهو أن المقصود بتعلق الأمام الطبيعة هي نفسه، وبالأفراد مش بنفس الفرد، وإنما بطبيعة الضمائم والمشخصات الفردية، يعني كلية المشخصات الفردية في البيت. مثل مثلا بالنسبة للصلاة أو إحضار كوب الماء، الصلاة حينئذ سوف لا تنفك عن مشخصات فردية، في هذا الآن في ذاك الآن، بهذا اللباس بذاك اللباس، في هذا المكان في ذاك المكان في البيت، بهالكيفية بتلك الكيفية، بهالعطر المعين بذاك العطر، بهالخاتم بذلك الخاتم، أو من دون خاتم مثلا في البين. هذه كلها حينئذ مشخصات فردية. هذه المشخصات الفردية إلى طبائع، طبائع تكون طبيعة ضمائم حينئذ، الطبيعة المأمور بها، الطبيعة المأمور بها لها ضمائم، هذه الضمائم مجموعة تحت حينئذ طبائع حينئذ في البين، أو فقل طبائع المشخصات الفردية في البين، مو ذات ونفس المشخصات الفردية. فالأمر متعلق بالطبيعة بذات الطبيعة بلا أن يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة المشخصات والضمائر، والأمر متعلق بالأفراد يعني بالطبيعة زائد الطبيعة، الطبيعة المأمور بها زائد الطبيعة التي تحكي حينئذ المشخصات والضمائم التي تضاف إلى تلك الطبيعة حتى حينئذ تتشخص في الخارج، يعني الضمائم من حيث الزمان والمكان، من حيث بكل هذه الخصوصيات. وبالنسبة للماء، بهالكوب بذاك الكوب، الماء من هالنابع من ذاك النابع، الماء بهالدرجة من البرودة بتلك الدرجة إلى آخره، بهالتفاصيل يعني إذن المعنى. فالآن متعلق بالطبيعة اللي هي بما هي، بمعزل عن شو، عن أخذ الضمائم بعين الاعتبار وطبيعة الضمائم. والآن متعلق بالأفراد، يعني الطبيعة مأمور بها زائد الطبائع التي تحكي في حين إذن تلك الضمائم في البعين. إذا قلنا حين إذن بذلك، فهنا الملاك الأول والثاني اللي جواز اجتماعهم لحيته دون الملاك الثالث. دون الملاك الثالث ليش؟ لأنه هو تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان. ليش؟ لأنه هذا يتعلق حينئذ بالمصادق الخارج. إيه؟ لحن بينا. دون الملاك الثالث اللي هو أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. لأنه إحنا حكينا أن الأوامر متعلقة بالطبائع بما هي، واضح هنا بالنسبة لما ذهب إليه أصحاب الملاك الثاني، وهو كفاية تعدد العنوان في البحث. في عندك أنت عنوان متعلق حينئذ للأمر، وعندك عنوان آخر متعلق للنهي، ويكفي تعدد العنوان لننفي غائلة حينئذ التضاد واجتماع الضدين والمتعاندين وجودا على موضوع واحد، بل أحد حينئذ الضدين ثبت على عنوان المنهي عنه، والضد الآخر اللي هو الباعثية والمصلحة والمحبوبية ثبت حينئذ على عنوان آخر، ما في ترابط فيما بين العنوانين في البحث. إذا قلنا أنه متعلق بالطبيعة، وإذا قلنا أنه متعلق بالأفراد اللي هو الطبيعة حينئذ أيضا يسلم الوجه الأول في البحث، رغم أنه لح يتعلق النهي بالأفراد واضح ويسري إلى الحصة، إلا أن الأمر لح يبقى حينئذ متعلق بالطبيعة. ليش؟ لأنه تعلق الأوامر بالأفراد لا يراد بها الفرد بالمعنى اللي أريد به، لا، إنما يراد بها الطبيعة المأمور بها زائد الطبيعة التي تكون تحمل حينئذ المشخصات الفردية، وتحمل الضمائم التي تلحق الطبيعة المأمور بها حتى يتشخص الشيء خارجا ويمتثل ويتحقق حينئذ خارجا. فيبقى الأمر حتى على هذا حينئذ الالتزام، يبقى الأمر متعلق بالطبيعة، غايته الطبيعة المأمور بها، لأنه نحن مش الطبيعة الحالة، متعلق بالفرد، والفرد ليس بالفرد بمعنى الفرد، إنما الفرد هو الطبيعة زائد الطبيعة الضمائم، وطبيعة الضمائم بعده أمر حينئذ كله. فيبقى الفرق بين متعلق الأمر والنهي أن الأمر متعلق بالعنوان الجامع والكلي، والنهي متعلق حينئذ بالحصة، والنهي كان عن الحصة في البين، فتغاير متعلق الأمر والنهي، فلم يلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد في البحث، رغم أن قلنا بأن الأمر متعلق بالفرد، لأنه ليس المراد بالفرد هو الفرد بالحمل الشائع الخارجي في البين، وإنما المراد بالفرد هو عبارة عن طبيعة الضمائم، طبيعة المشخصات الفردية، فبعض حينئذ على كليته في البين. إلى التفسير الثالث في البحث. فعلى التفسير الثالث هذا حينئذ بتم عندنا المسلك الأول والملاك الأول لجواز الاجتماع، والملاك حينئذ الثاني. نعم، الملاك الثالث سوف لا يتم في المقام لما أشار له. التفسير الرابع لتعلق الأوامر بالطبائع هو أن يقال، يعني نربط مسألة أن أصالة الوجود فتكون الأوامر متعلقة بالأفراد وبالوجودات الخارجية بالحمل الشائع الخارجي مش الذهن، وأصالة الماهية فتكون حينئذ الأوامر متعلقة بالطبائع في البحر، هكذا قد يدعى. وعلي بناء على هذا الواجب سوف حينئذ الملاك الأول سوف يكون تاما بلا إشكال. ليه؟ لأنه تعلق الأوامر بالطبائع يعني مبني على أصالة حينئذ الماهية، فيتعلق حينئذ بالعنوان، والنهي إنما سوف يكون عن الحصة، فتغاير متعلق كل من الأمر والنهي، فلم يجتمع ضدان المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد، وإنما المحبوبية تعلقت بالجامع وبالعنوان الكلي، والمبغوضية تعلقت بالمصداق وبالفرد الخارجي في المحي. إذا بناء عليه. بناء على تعدد العنوان الأمر حينئذ أوضح. ليش؟ لأن أنت عندك بناء على صالة الماهية وأن الأوامر ترى متعلقة حينئذ بالطبائع، فأنت عندك طبيعتان في البين، إحدى الطبيعتين متعلقة بالأمر ومحبوبة وفيها المصلحة والبعثية نحوها، والطبيعة الأخرى هي المضبوطة متعلقة الناهي وتكون فيها المفسدة والزاجرية في البين، فلم يلزم اجتماع حينئذ الضدين في النقطة. بالنسبة حينئذ للنقطة الثالثة والملاك الثالث اللي هو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون، الأمر أيضا كذلك الحال في المقام يكون الأمر عن هذا النحو. إذا قلنا بأن الأوامر متعلقة بالطبائع بناء على أصالة النهي، إذا قلنا لا بأنه متعلق بالأفراد بناء على أصالة الوجود في البيت، فهم حينئذ المشكلة سوف تكون مستحكمة بناء على الملاك الثالث واضح. ليش؟ لأن تعدد حينئذ العنوان، تعدد العنوان ما لح يشفع لدينا بالنسبة للمعنون، وإنما لدينا معنون واحد، هذا المعنون واحد سوف يكون مجمعا للمحبوبية والمبغوضية، للمصلحة والمفسد، للبعثية والزاجرية، وإذا مما لا يمكن الالتزام به في المهم. هكذا حينئذ نذكره. إلا أن هذا الكلام، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لي محصن في المهم. ليش؟ لأنه حتى لو بنينا على أصالة الوجود واعتبارية الماهية وأن الماهية هي رسم وحد للوجود، حد انتهاء الوجود الأول وبداية الوجود الثاني وانتهاء الوجود الثالث وبداية الوجود الثالث، هو تكون عبارة عن الماهية، إنه ليس وجودا ممتدا و على امتداد حينئذ الكون في البين، وإنما مؤطر حينئذ بمساحة في البين، مساحة وجودية مش شيء آخر، مش مساحة مكانية، مساحة وجودية. مجرد ما تأطر بمساحة وجودية هذه عبارة أخرى عن الماهية في البين بناء على أصالة الوجود. إلا أنه في المقام رغم القول بأصالة الوجود، نحن مع ذلك لا يعقل الوجود الواحد أن يقبل ماهيتين، يعني مثلا أي وجود خارجي في البين لا يعقل أن يكون له حدين، حد أول مثل مثلا خلينا نفترض حد الناطقية وحد آخر مثل حد الصائلية في نفس الآن، إذا كان له أحد الحدين فحينئذ قطعا لا يكون له الحد الآخر. لا يعقل وجود الواحد أن يكون له حدين، كما لا يعقل أن وجودان يكون لهم شو حد واحد حينئذ في البين، حتى لو كنت في اشتراك حينئذ النوعية مثل مثلا الإنسانية والناطقية. ليش؟ لأنه تتيغل بعين الاعتبار الضمائم والمشخصات حينئذ الفردية اللي إلى مدخلية في هويته الشخصية وفي ماهيته حينئذ الشخصية، وتتحكي بالوجود الخارجي بدك مش بس تخرج حينئذ من الجسم المطلق أو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ومن الحيوانية ومن الإنسانية، لا بدك تخرج لهذا الوجود اللي بدك تأخذ فيه المشخصات الفضية، كل هذه تلحق حينئذ ماهية ذلك حينئذ الموجود في البين، قد تكون فيه حينئذ مشخصات ما إلى مدخلية لا بالماهية النوعية ولا بالماهية الفصلية ولا الجنسية، لا الجنس القريب ولا الجنس المتوسط ولا الجنس البعيد في البين بهالتفصيل، وإلا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. حدود حينئذ وجوده هي عبارة حينئذ عن ماهيته، الوجود الواحد لا يقبل ماهيته، كما أن الوجودان متعددان مش بتركب عليهم ماهية واحدة، مجرد ما عددت الوجود بدك تعدد الماهية، ومجرد ما قلت في عندك ماهيتين بدك تفرض لكل ماهية مستقلة وجود مستقل في البين. إذا بدك تفرض لوجود مستقل أحد الوجودين كان متعلق للآمر فيه المحبوبية والمصلحة، والوجود الآخر كان متعلقا لأنه فيه المبغوضية والمفسدة، لا بأس. مش بمجرد ما قلنا بأن بأصالة الوجود وأن الأوامر متعلقة ترى بالأفراد، يلا حينئذ بناء على أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون بدنا نقول حينئذ بعدم جواز الاجتماع، لا ليس بالضرورة ذلك. ليش؟ لأن في عندك تعدد بالنسبة للعنوان حينئذ في البيت، وهذا الوجود الواحد لا يقبل ماهيتين، مجرد قلت في عندك ماهيتين قطعا كل ماهية، يعني كل رأس بده طربوش أو كل جسم، مش لأنه لا الرأس يمكن يكون بلا، بس كل جسم بده رأس، لا يعقل أنه جسم بلا رأس أو جسم يكون له شوي مثلا رأسين في البين بهالمعنى. كذلك الوجود الواحد لا يقبل ماهيتين، كما أن تعدد الماهية يعني أنه كل وحدة إلى وجودها حينئذ الخاص به. لا يعقل للوجود الواحد أن يكون له رسمين وأن يكون له ماهيتين وأن يكون له حدي وجود حينئذ في البيت أحدهما غير الآخر. مجرد ما تعدد الماهية قطعا تعدد الوجود. هل مقدار يكفي لجواز الاجتماع حتى على القول بالملاك الثالث وهو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون فيه؟ هذا تمام ما يرتبط في هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، وهذا تنبيه مهم في المحن، وهذا التنبيه الخامس اللي جاء به صاحب الكفي والدسر. واضح يعني في محلات كثير نحن بنكون يعني عيلولي على صاحب الكفي قدس في المحن. حاصل هذا التنبيه الخامس اللي ذكره صاحب الكفي هو أنه أراد أن يميز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض. أنتوا مر معكم ويمكن أحد الأسئلة اللي كنت تجيكم في بعض أنه شو الفرق بين اجتماع الأمر والنهي وبين التعارض فيما لو كانت النسبة بين الخطابين هي نسبة العموم الوجهي في المهن. كيف نعرف أنه هان في تعارض؟ كيف نعرف أنه هان في عنا اجتماع أمر ونهي في المهن؟ بغض النظر اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز، بناء على الامتناع في البيت، تغليب جانب النهي، إذن بغض النظر عن كل ذلك كيف بدنا نميز؟ ما هي ضابطة التمييز أن المورد هو مورد اجتماع أمر ونهي أو أن المورد هو مورد التعارض؟ هيدي هو الأساس. هلا الحاكم ما بلش هيك، بلش بكيفية أخرى كما سوف ترى. وذلك بأنه تارة يكون المجمع في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، سواء كنا اجتماعيين إذا كان المجمع متعدد مثلا، سواء كان المجمع هو من الخارج يعني مصدقة وجوداني أو العنوان أو لا العنوان الكلي والحصة في البيت. بالنسبة لهذا حينئذ المجمع، أو كنا امتناعيين بأن كان لا مصداق واحد أو وجود واحد لكل من المصلحة والمفسدة المحبوبية والمبغوضية، هذا المجمع طارة يكون واجد للملاكين، واجدية المجمع للملاكين، وأخرى لا يكون واجدا لكلا الملاكين في المحن. يعني ملاك الأمر وملاك النهي، يعني المصلحة والمفسدة المحبوبية والمبغوضية، يعني المتضادين والمتعاندين والمتنافرين يكون المجمع واجدا حينئذ لهما في المحن. تارة يكون الأمر واجدية المجمع وأخرى لا يكون المجمع واجدا لكلا الملاكين. إذا كان المجمع واجدا لكلا الملاكين يعني المقتضي لكل من الحكم بالوجوب والحرمة موجود بناء على ما سوف يأتي من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات، فالمقتضي لوجود الأمر ولوجود النهي لجعل الأمر لجعل النهي مع وجود وإحراز وثبوت الملاكين في المجمع حينئذ سوف يكون موجودا في المجمع. ساعة النبت في عندنا تعدد أن هذا المجمع التركيب تركيب انضمامي فجاز الاجتماع، أو أنه لا تركيبا حينئذ اتحاديا وبالتالي كان وجوده مصداق واحد فامتنع حينئذ الاجتماع. من هون بيتفرع أولا بدك تحرز وجود الملاك فيك وواجدية المجمع لكلا الملاكين، ملاك الحرمة وملاك الوجود المصلحة المفسدة المحبوبية المبغوضية، وإلا من دون ذلك ما بيدخل أساسا في بحث مع الأمر والنهي. بعد أن تفرق حينئذ عن واجديته تأتي أنت بتفتش إنه هذا المجمع التركيب تركيب اتحادي فنكون امتناعيين، أو تركيبا انضماميا فنكون اجتماعيين في المحن. إذا اللي يعني مصداق واحد ولا مصداقان وجودان، عنوانان ولا عنوان واحد في البيت، عنوان واحد في مغارب نحو الإطلاق والتقييد أو لا، حتى مغارب نحو الإطلاق والتقييد ما في عنا بأن يكون الأمر والنهي ثبتا على شيء واحد، مش الأمر بالجامع والنهي عن الحصة فيه. هون ساعتها بينفتح عندنا بحث اجتماع الأمر والنهي. الملاك للأمر موجود اللي هو مقتضي الأمر مقتضي الوجود، ملاك النهي موجود اللي هو المقتضي حينئذ موجود. مع الاجتماع جواز الاجتماع كل منهما على مصاب وكل منهما حينئذ والتركي التركي من الأمور ما فيش عندنا مشكلة، مع حينئذ امتناع الاجتماع في البحر يدخل حينئذ في مسألة التزاحم. بس أي تزاحم؟ ها مش التزاحم الامتثالي وإنما هو التزاحم الملاكي على ما سوف يأتي، إنه مر معهم في عندنا التزاحم الملاكي وفي عندنا التزاحم الامتثالي. هون تزاحم فيما بين ملاكين، فيما بين مقتضي الوجوب ومقتضي حينئذ الحرمة، وقطعا الأقوى من الملاكين هو اللي حتكون له حينئذ الغالبية والقاهرية، وذاك يكون مقهورا حينئذ به في الفهم. وإذا لم يكن المجمع واجدا لكلا الملاكين بل واجد لأحد الملاكين في الفهم، هذا أساسا ما له مدخلية في بحث اجتماع الأمر، هو بل هذا يدخل حينئذ في بحث وفي باب التعارض فيما بين خطاب مثلا صلي وخطاب لا تقصد، حيث أن النسبة بين العنوانين وبين الخطابين لا تكون نسبة العموم الوجهي في الفهم، ومع كون هذه النسبة هي العموم الوجهي فحينئذ يكون بين الخطابين التعارض بالنسبة للصلاة في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب في البيت. ليش؟ لأنه قطعا أحدهما واجد للملاك والآخر غير واجد فيه، فيتكاذبان ويتنافيان في مقام الكشف عن مرام المولى، أنه في مورد الاجتماع هل الموجود حينئذ ملاك الأمر من المحبوبية والمصلحة فيقدم الأمر، أو لا الموجود هو ملاك الناهي من المبغوضية والمفسدة فالذي يقدم حينئذ جانب الله، مش من باب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر، لا أحد باب تقديم أحد المتعارضين على الآخر، تنافي بين مدلولي الدليلين في مقام الكشف عن مرام المولى، لأنه قطع ما في عندك ملاكين. إذا كان عندك ملاكين داخل في بحث الاجتماع وعلى أحد التقديرين يصير في تزاحم ملاكي حينئذ فيما بين الملاكين، وأيهما يكون له التأثير من المقتضيين فيما يقتضيه من الحكم بالوجوب أو الحرمة في البحث. وأما إذا كان الملاك موجود في أحدهما فيتكاذب الخطابان، الوجوب اللي عم يدل على الوجوب على الأمر واللي عم يدل على الحرمة في مقام الكشف عن مرام المولى، وأن مراد المولى في مورد الاجتماع هل هو حينئذ المحبوبية والمصلحة أو المبغوضية والمفسدة في البين، بتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.